بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. القاعدة الخامسة: المفرد المضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع. فكما أن قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخرها، يشمل كل أم انتسبت إليها وإن علت، وكل بنت انتسبت إليك وإن نزلت، إلى آخر المذكورات. فكذلك قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، فإنها تشمل النعم الدينية والدنيوية. وقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فإنها تعم الصلوات كلها والأنساك كلها وجميع ما العبد فيه وعليه في حياته ومماته. الجميع قد أوقعته وأخلصته لله وحده لا شريك له. وقوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، على أحد القولين أنه يشمل جميع مقاماته في مشاعر الحج اتخذوه معبدا. وأصرح من هذا قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وهذا شامل لكل ما هو عليه من التوحيد والإخلاص لله تعالى والقيام بحق العبودية. وأعم من ذلك وأشمل قوله تعالى لما ذكر الأنبياء عليهم السلام: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فأمره الله أن يقتدي بجميع ما عليه المرسلون من الهدى، الذي هو العلوم النافعة والأخلاق الزاكية والأعمال الصالحة والهدي المستقيم. وهذه الآية أحد الأدلة على الأصل المعروف أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. وشرع الأنبياء السابقين هو هداهم في أصول الدين وفروعه. وكذلك قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وهذا يعم جميع ما شرعه لعباده فعلا وتركا اعتقادا وانقيادا. وأضافه إلى نفسه في هذه الآية لكونه الذي نصبه لعباده، كما أضافه إلى الذين أنعم عليهم في قوله جل وعلا: صراط الذين أنعمت عليهم، لكونهم هم السالكون له. فصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين هو ما اتصفوا به من العلوم والأخلاق والأوصاف والأعمال. وكذلك قوله تعالى: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يدخل في ذلك جميع العبادات الظاهرة والباطنة، العبادات الاعتقادية والعملية. كما أن وصف الله لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعبودية المضافة إلى الله: سبحان الذي أسرى بعبده وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وقوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، يدل على أنه في جميع مقامات العبودية، حيث نال أشرف المقامات بتوفيته صلى الله عليه وسلم لجميع مقامات العبوديات. وقوله تعالى: أليس الله بكاف عبده. فكلما كان العبد أقوم بحقوق العبودية كانت كفاية الله له أكمل وأتم، وما نقص منها نقص من الكفاية بحسبه. وقوله جل وعلا: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وقوله: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، يشمل جميع أوامره القدرية الكونية. وهذا في القرآن شيء كثير.
بارك الله فيك. هذه القاعدة يا مشايخ، مثل القاعدة التي قبلها، هي قاعدة لغوية، قاعدة لغوية، ليست قاعدة من قواعد التفسير، وإنما هي قاعدة من قواعد اللغة التي يعني تنطبق على كل كلام. المفرد المضاف يدل على العموم، والشيخ هنا ما استدل بآية هي أهم من كل ما ذكره، مما يدل على أن ما كانت الأمثلة حاضرة في ذهن الشيخ أثناء، وإلا المثال المهم في هذه القاعدة هو قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وهو أولى من قوله وأما بنعمة ربك فحدث. ما هي القاعدة؟ قاعدة بسيطة جدا، المفرد، اللفظ المفرد المضاف، مثل نعمة الله، نعمة مفرد، نعمة الله مضاف، أصبحت نعمة مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه. بسم الله، الآن في التفسير بسم الله الرحمن الرحيم، اسم مفرد، الله مضاف إليه، مضاف مضاف إليه، واضح؟ هذا يدل على العموم. يعني لو قلت الآن بسم الله الرحمن الرحيم، ماذا تقصد من أسماء الله؟ بسم الله، أنت تقول بسم الله تأكل، أي اسم من أسماء الله تقصد؟ قال نقول أنت تقصد كل أسماء الله الحسنى، لأن اسم مفرد مضاف والله مضاف إليه، فيدخل تحت كل أسماء الله الحسنى. مثل ذلك وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة مفرد مضاف الله مضاف إليه، تدل على كل نعم الله بدليل أنه قال لا تحصوها. لو كانت المقصود وإن تعدوا نعمة الله مفرد لأمكن إحصاؤها، لكنه قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لأنها دلت على العموم، يعني وإن تعدوا نعم الله. واضح القاعدة؟ خلاص الحمد لله انتهى الدرس. إذن هذا هو مقصود بهذه القاعدة، أن المفرد المضاف يدل على العموم. حرمت عليكم أمهاتكم، قل إن صلاتي، صلاة مفرد مضاف إلى لفظ المتكلم، صلاتي يعني كل صلواتي، ونسكي كل أنساكي، ومحياي، وهكذا، فإنها تعم الصلوات كلها والأنساك كلها إلى آخره. واتخذوا من مقام إبراهيم، طبعا هذا على أحد القولين، يعني كل مقامات إبراهيم، والصحيح أنه ليس هذا، لأن مقام إبراهيم هنا مقصود به شيء معين، يعني اللي هو المقام إبراهيم المعروف، وليس المقصود به كل مقامات إبراهيم، واضح هذا؟ وأصرح من هذا قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، نعم هذه صح تدل على العموم، يعني كل ما شرعه، وهكذا بقية الأمثلة التي ذكرها. لكن الفكرة كما ذكرت لكم مفرد مضاف يدل على العموم، طبق على القرآن الكريم كله ستجد هذه قاعدة مضطردة. وأفضل مثال لها كما قلت لكم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، الشاهد في قوله لا تحصوها لأنه دل على أنها عامة، نعمة الله أي كل نعم الله لا يمكن أن تستطيع أن تحصيها، ولو كان المقصود بها مفرد لأمكن إحصاؤها. يعني هذا هو ما يحتاج إلى تعليق في هذا، البقية هو شرح واضح. طيب القاعدة السادسة، تفضل يا شيخ، عندك سؤال؟ أعطني السؤال، يلا أعطني يا الله. أيوة لحظة، وين هي فيه؟ وين أيوة أيوة هي، نعم أليس الله، أيوة الصفحة الثانية الثالثة عفوا، وقوله أيوة
قبل الأخير، قبل الأخير
أيوة نعم نعم أحسنت، أيوة وقوله أليس الله بكاف عبده، فكلما كان العبد أقوى بحقوق العبودية كانت كفاية الله له أكمل وأتم. لا، هو يقول أليس الله بكاف عبده، عبده هنا مفرد مضاف الهاء، هذا مضاف إليه الضمير هاء، فهو عبده، مش معنى عبده يعني عبده بكل أنواع العبودية، أي فكلما كان العبد أقوى بحقوق العبودية كانت كفاية الله له أكمل وأتم، وما نقص منها نقص من الكفاية. التعليق صدقت، التعليق فوق البيعة زي ما يقولون. الشيخ يريد أن يقول أن عبده هنا ليس المقصود عبده بنوع واحد من أنواع العبودية، هذا مفرد مضاف إلى الهاء، فهو عبده بكل معنى الكلمة. فأضاف الشيخ إضافة أنه كلما كان الإنسان أقوى بحقوق العبودية كلما انطبقت عليه هذه الكفاية، لكن الشاهد فيها أن عبد مفرد ومضاف إلى ها إلى ضمير الغائب، فدل على عموم كل أنواع العبودية. الشيخ عبد الرحمن السعدي من أذكى المشايخ وأذكى العلماء في الاستنباطات وفي التدقيق فيها وفي تفسيره على أنه مختصر استنباطات لا تجدها في بعض المطولات. وتأكد ارجع إلى استنباطاته من قصة من آية الوضوء في سورة المائدة، استنبط منها 40 حكما، هو كتاب مختصر. واستنبط من قصة داود في سورة صاد ما يقارب 40 أيضا، ومن سورة يوسف أفردها أيضا باستنباطات خاصة. فهو ذكي الشيخ، لكن تعليقه هنا إضافة يعني للمقصود من القاعدة. طيب، القاعدة السادسة يا شيخ فواز.
القاعدة السادسة في طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده، يكاد القرآن أن يكون له أن يكون كله أن يكون كله لتقرير التوحيد ونفي ضده. وأكثر الآيات يقرر الله فيها توحيد الإلهية وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له.
مكتوب عندك توحيد الإلهية ولا الألوهية؟
الإلهية.
أيوة، لا هنا مكتوب الألوهية. يلا معلش.
ويخبر
ونفس الشيء على كل حال، نفس الشيء، بس أنا سؤالي يعني فني فقط.
ويخبر أن جميع الرسل تدعو قومها إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأن الله تعالى إنما خلق الجن والإنس ليعبدوه، وأن الكتب والرسل اتفقت على هذا الأصل الذي هو أصل الأصول كلها، وأن من لم يدن بهذا الدين الذي هو إخلاص العمل لله فعمله باطل. قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، وقوله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويدعو العباد إلى ما تقرر في فطرهم وعقولهم من أن المتفرد بالخلق والتدبير والمتفرد بالنعم الظاهرة والباطنة هو الذي لا يستحق العبادة إلا هو، وأن سائر الخلق ليس عندهم خلق ولا نفع ولا دفع، ولن يغنوا عن أحد من الله شيئا. ويدعوهم أيضا إلى هذا الأصل بما يتمدح به ويثني على نفسه الكريمة من تفرده جل وعز بصفات العظمة والمجد والجلال والكمال، وأن من له هذا الكمال المطلق الذي لا يشاركه فيه مشارك أحق من أخلصت له الأعمال الظاهرة والباطنة. ويقرر هذا التوحيد بأنه هو الحاكم وحده، فلا يحكم غيره شرعا ولا جزاء، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. وتارة يقرر هذا بذكر محاسن التوحيد وأنه الدين الوحيد الواجب شرعا وعقلا وفطرة على جميع العبيد، ويذكر مساوئ الشرك وقبحه واختلال عقول أصحابه بعد اختلال أديانهم وتقريب أفئدتهم وكونهم في شك وأمر مريج. وتارة يدعو إليه بذكر ما رتب عليه من الجزاء الحسن في الدنيا والآخرة والحياة الطيبة في الدور الثلاث، وما رتب على ضده من العقوبات العاجلة والآجلة، وكيف كانت عواقبهم أسوأ العواقب وشرها. وبالجملة فكل خير عاجل وآجل فإنه من ثمرات التوحيد، وكل شر عاجل وآجل فإنه من ثمرات ضده، والله أعلم.
بارك الله فيك. هذه ليست قاعدة، هذا موضوع من موضوعات التفسير الموضوعي، طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده. هذا موضوع طويل طبعا جدا، طريقة نفي الشرك وتقرير التوحيد. وقد ذكرت لكم رسالة الدكتور إبراهيم الحميضي منهج القرآن الكريم في محاربة الشرك، فقد استوعب هذه المسألة وفصلها، وهي مطبوعة في دار التدمرية بالتعاون مع جمعية تبيان، الجمعية العلمية السعودية للقرآن وعلومه، في مجلد، وكتاب ثمين حقيقة ومفيد ومهم، لأن موضوع الشرك يا شباب موضوع مهم جدا، ويعني لعلنا نستطرد يعني تعليقا عليها حتى لا نخليها من تعليق، أن موضوع الشرك وتقرير التوحيد ونبذ الشرك والنهي عنه والتحذير منه يكاد يستغرق معظم القرآن. ولذلك هو قال كلمة جميلة، قال: القرآن كله لتقرير التوحيد ونفي ضده. طيب، نحن كطلاب علم ولا دعاة ولا المفترض أن يكون تركيزنا على هذا الموضوع بقدر أهميته وبقدر تركيز القرآن الكريم عليه. فأنت كطالب علم وكداعية خصص من دروسك ومن كلماتك ومن جهدك ما يستحقه هذا الموضوع، لأنه قد يقول قائل ليس هناك حاجة للإكثار من الحديث عن التوحيد ونبذ الشرك، احنا كلنا الحمد لله موحدين. لا، لابد من هذا التكرار والتقرير وسلوك منهج القرآن الكريم في تنويع الحديث عن الشرك والحديث عن خطورة الشرك، ولأنه هو أخطر ذنب، وهو الذنب الذي لا يغفره الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، صح؟ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما معنى هذا؟ شف، ويغفر ما دون ذلك، ماذا يعني هذا؟ يعني أن سقف الذنوب أعلى ذنب هو الشرك، وكل ذنب فهو دونه. فالله يقول أنا لا أغفر هذا الذنب اللي هو سقف الذنوب الشرك، هذا أعظم. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ما دونه قد يدخل تحت المشيئة، قد يغفره الله الإنسان، لكن الشرك لا، إلا إذا تاب منه الإنسان. والتوبة من الشرك وش هي؟ بماذا؟ بالتوحيد. فلا تملوا يا مشايخ من الحديث عن التوحيد، ولكن نوعوا كما نوع القرآن في الحديث عنه وأعطوه حقه. واقرأوا رسالة الدكتور إبراهيم الحميضي ففيها تفصيل في غاية الجودة عن موضوع محاربة القرآن الكريم للشرك وكيف تحدث عنه. فإذا هذه ليست قاعدة، وإنما هو موضوع من موضوعات التفسير الموضوعي، وهو قد بحث في التفسير الموضوعي. أعطيك أحسن تعريف، هو قضية كلية قرآنية. نعم، هو القضية الكلية القرآنية، بمعنى أنه يتوفر فيها شرطين: أنها تكون كلية وتكون قرآنية. فمثلا محاربة الشرك في القرآن الكريم، هذا تفسير موضوعي. تأتي كيف تناول القرآن الكريم موضوع الشرك، كيف حاربه، كيف نهى عنه، وهكذا، وتنظر إلى هذه المسألة نظرة ماذا؟ شاملة كلية من خلال القرآن الكريم. مثلا لو تحدثت مثلا على سبيل المثال عن الخمر وتحريمها في القرآن الكريم، سوف تجمع كل الآيات التي تناولت هذا الموضوع ثم ترتبها ترتيبا منطقيا، أيوة، ثم تتناولها تفسيريا. هذه أصبحت قضية كلية تنظر في القرآن الكريم كاملا، وهي قرآنية. ولذلك هم في التفسير الموضوعي يقتصرون على القرآن الكريم فقط وما يحتاج إليه من السنة فقط. فمثلا على سبيل المثال، أنت لا تستطيع عندما تتحدث عن الصلاة في القرآن الكريم أن تغفل السنة النبوية، لأنك لن تجد في القرآن الكريم الحديث عن عدد الركعات وأنواعها وكذا، صح؟ فهي قضية قرآنية حديثية مشتركة. لكن لو أردت أنك تتحدث مثلا عن الأمانة في القرآن الكريم، كيف تناول القرآن الكريم الأمانة؟ تجمع كل ما قيل في الأمانة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، إن خير من استأجرت القوي الأمين، وهكذا. تجمع الآيات المتفرقة في القرآن الكريم التي تناولت الأمانة، سوف تجد أنك هناك صفات للأمين، هناك مدح له، هناك ثناء عليه، هناك تحذير من الخيانة: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، وهكذا. تصبح عندك نظرة، زي ما يقولون اليوم، نحن طبعا نقول نظرة كلية، لكنهم يقولون نظرة بانورامية، صح؟ وأنا أتصور أن قولهم الآن نظرة بانورامية هي مأخوذة من قولهم في اللغة الإنجليزية بيردز آي فيو. بيردز آي فيو يعني نظرة الطائر، الطائر هذا اللي يطير وبعدين ينظر بنظرة شاملة، يسمونها النظرة البانورامية، يسمونها بيردز آي فيو. يعني نظرة عين الطائر، لأنه ينظر إلى أشياء ما ينظر إليها اللي في الجزء. الآن التفسير التحليلي هو يدقق في الآية، لكن التفسير الموضوعي ينظر إلى الآية في القرآن كله، ينظر إلى هناك آية في سورة العبسة وآية مع سورة البقرة وآية في سورة المائدة، فيجمعها كلها تصبح لديك نظرة كلية. وهذه ميزة التفسير الموضوعي، قضية كلية قرآنية. طيب، القاعدة السابعة.
القاعدة السابعة في طريقة القرآن في تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الأصل الكبير قرره الله في كتابه بالطرق المتنوعة التي يعرف بها كمال صدقه صلى الله عليه وسلم، فأخبر أنه صدق المرسلين ودعا إلى ما دعوا إليه، وأن جميع المحاسن التي في الأنبياء فهي في محمد صلى الله عليه وسلم، وما نزه عنه من النواقص والعيوب فمحمد صلى الله عليه وسلم أولاهم وأحقهم بهذا التنزيه، وأن شريعته مهيمنة على جميع الشرائع، وكتابه مهيمن على كل الكتب، فجميع محاسن الأديان والكتب قد جمعها هذا الكتاب وهذا الدين، وفاق عليها بمحاسن وأوصاف لم توجد في غيره. وقرر نبوته بأنه أمي لا يكتب ولا يقرأ ولا جالس أحدا من أهل العلم بالكتب السابقة، بما لم يفاجأ الناس حتى جاءهم بهذا الكتاب الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ما أتوا ولا قدروا، ولا هو في استطاعتهم ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وأنه محال مع هذا أن يكون من تلقاء نفسه أو متقول أو متوهم فيما جاء به صلى الله عليه وسلم. وعاد في القرآن وأبدى في هذا النوع، وقرر ذلك بأنه يخبر بقصص الأنبياء السابقين مطولة على وجه الواقع الذي لا يستريب فيه أحد، ثم يخبر تعالى أنه ليس له طريق ولا وصول إلى هذا إلا بما آتاه الله من الوحي، كمثل قوله تعالى لما ذكر قصة موسى مطولة: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك، وقوله: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، وكما في قوله تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. ولما ذكر قصة يوسف وإخوته مطولة قال جل وعلا: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. فهذه الأمور والإخبارات المفصلة التي يفصلها تفصيلا لم يتمكن أهل الكتاب الذين في وقته ولا من بعدهم على تكذيبه فيها ولا معارضته من أكبر الأدلة على أنه رسول الله حقا. وتارة يقرر نبوته بكمال حكمة الله وتمام قدرته، وأن تأييده لرسوله ونصره على أعدائه وتمكينه في الأرض موافق غاية الموافقة لحكمة الله.
نعم. طيب يا شيخ فواز، طبعا هنا طويل الكلام، لو قرأناها كاملة لأخذت وقتا، لكن هذه ليست قاعدة من قواعد التفسير، هذا موضوع من موضوعات التفسير الموضوعي، طريقة القرآن في تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن موضوع ممتاز جدا، لكنه ليس له علاقة بقواعد التفسير أبدا أبدا، فهي قاعدة، يعني هو نظرة، يعني موضوع من موضوعات التي تحدث عنها القرآن، كيف قرر القرآن الكريم نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الشيخ طبعا بعضه، كيف أنه مدحه أثنى عليه، استدل لنبوته، نفى عنه أنه ظنين بالبحي، أنه بخيل أو أنه متهم، كل ما تعلق بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ومدحه والثناء عليه والدفاع عنه والانتصار له يدخل في هذا. فهذا موضوع من الموضوعات التي كتبت. وبالمناسبة لدينا في كرسي القرآن الكريم وعلومه في جامعة الملك سعود وفي مركز تفسير للدراسة القرآنية أنجزنا ولله الحمد موسوعة علمية يعني رائعة جدا، سميناها موسوعة التفسير الموضوعي، يعني تناولنا فيها كل الموضوعات التي تتطرق إليها القرآن، يعني الموضوعات الرئيسية والفرعية والفرعية عن الفرعية، فبلغت 359 موضوع، وخرجت يعني ستخرج قريبا ربما في 40 مجلد تقريبا. أي نعم، وموجودة على شكل تطبيق وعلى شكل موقع، فكل هذه موجودة فيها. تقرير نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بشكل مفصل في يعني بتفصيل أكثر من هذا. أي نعم، وهذا لا شك أنه من أفضل ما يعين طالب العلم والخطيب والداعية والمثقف في أنك تعرف كيف تكلم القرآن الكريم عن الصدق مثلا، تكلم القرآن الكريم عن الأمانة، تكلم عن تقرير نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، نبوة عيسى، نبوة صالح وهكذا. طبعا القرآن الكريم ينبغي أن يكون منطلق لك، ولذا حتى في الدراسات اللغوية يعني عند العلماء قديما ينطلقون من القرآن الكريم. ولذلك لما كتب الشيخ رحمه الله وسكنه الجنة اللي هو شيخنا شيخ مشايخنا الأستاذ الدكتور محمد عبد الخالق عظيمة، يقول، وهذه أيضا درس لنا بدل ما نعلق على القاعدة، هذه ليست قاعدة بس بنستفيد من الوقت هذا، أنه يقول أنني بعد أن تخرجت من الكلية وبدأ يعمل في التدريس وكذا أردت أن أشتغل بعمل مشروع للعمر ويكون مرتبط بالقرآن الكريم. فيقول فتفكرت في هذا ماذا أصنع وما هو المشروع الذي يستحق جهدي، فاستقر ذهنه على أن يدرس أسلوب القرآن الكريم اللغوي بطريقة إحصائية دقيقة شاملة. فمثلا اسم الجنس في القرآن الكريم هل ورد نكرة أو ورد شبه جملة؟ هذه مسألة. هو يحصي القرآن الكريم يعني يحفظه تماما ويمر عليه كامل بكل قراءاته، ولذلك اشتمل كتابه على 28,000 وكسر قراءة جمعها من كل كتب النحو وكتب القراءات والشواذ وكذا. فخرج كتابه ثمرة المشروع أظن استمر حوالي 50 سنة أو 45 سنة، أخرج كتاب دراسات لأسلوب القرآن الكريم هذا اللي في 11 مجلد، لكنه كتاب لا نظير له في المكتبة، لأنه استدرك فيه على سيبويه وعلى العلماء عندما يقولون وهذا لم يرد في القرآن الكريم. قال وقد وجدته في 10 مواضع، يقولون لم يرد هذا في القرآن، هذا وجدته في 20 موضع ويذكرها لك. لماذا؟ لأنه جعل منطلقه في البحث القرآن الكريم ودقق فيه وتعمق فيه، ففتح له الله فتحا عظيما. فأنا أقول أنت كخطيب عندما تخطب أو داعية أو باحث ويكون منطلقك من القرآن الكريم في أي موضوع، فهذا الموسوعة ستختصر عليك المسافة، عندك 359 موضوع تجد الموضوع الذي تكلم عنه القرآن الكريم فيها وتنطلق منه وتبحث في السنة النبوية عن يعني ما يؤيد هذا، وهكذا تنطلق انطلاقة صحيحة. موسوعة التفسير الموضوعي، موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، إن شاء الله تنشر إن شاء الله وترونها. القاعدة الثامنة يا شيخ فواز.
أحسن الله إليك. القاعدة الثامنة طريقة القرآن في تقرير المعاد، وهذا الأصل الثالث من الأصول التي اتفقت عليها الرسل والشرائع، والشرائع كلها التوحيد والرسالة وأمر المعاد وحشر العباد، وهذا قد أكثر الله من ذكره في كتابه وقرره بطرق متنوعة، منها إخباره وهو أصدق القائلين، ومع إكثار الله من ذكره فقد أقسم عليه في ثلاثة مواضع من كتابه، ومنها الإخبار بكمال قدرة الله تعالى ونفوذ مشيئته وأنه لا يعجزه شيء، فإعادة العباد بعد موتهم فرد من أفراد آثار قدرته، ومنها تذكيره العباد بالنشأة الأولى وأن الذي أوجدهم ولم يكونوا شيئا مذكورا لا بد أن يعيدهم كما بدأهم، وأعاد هذا المعنى في مواضع كثيرة بأساليب متنوعة، ومنها إحياؤه الأرض الهامدة الميتة بعد موتها وأن الذي أحياها سيحيي الموتى، وقرر ذلك بقدرته على ما هو أكبر من ذلك، على ما هو أكبر من ذلك وهو خلق السماوات والأرض والمخلوقات العظيمة، فمتى أثبت المنكرون لذلك ولم يقدروا على إنكاره فلأي شيء يستبعدون إحياءه الموتى، وقرر ذلك بسعة علمه وكمال حكمته وأنه لا يليق به ولا يحسن أن يترك خلقه سدى مهملين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون، وهذا الطريق قرر به النبوة وأمر المعاد. ومما قرر به البعث ومجازات المحسنين بإحسانهم والمسيئين بإساءاتهم ما أخبر به من أيامه في الأمم الماضين والقرون الغابرة، وكيف نجى الأنبياء وأتباعهم وأهلك المكذبين لهم المنكرين للبعث، ونوع عليهم العقوبات وأحل بهم المثلات، فهذا جزاء معجل ونموذج من جزاء الآخرة أراه الله عباده، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ومن ذلك ما أرى الله عباده من إحياء الأموات في الدنيا كما ذكره الله عن صاحب البقرة والألوف من بني إسرائيل، والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وقصة إبراهيم الخليل والطيور، وإحياء عيسى ابن مريم للأموات، وغيرها مما أراه الله عباده في هذه الدار، ليعلموا أنه قوي ذو اقتدار، وأن العباد لا بد أن يردوا دار القرار، إما الجنة أو النار. وهذه المعاني أبدأ الله وأعادها في محال كثيرة، والله أعلم.
أحسنت. أيضا هذه أيها الإخوة القاعدة الثامنة، طريقة القرآن في تقرير المعاد، ليست قاعدة من قواعد التفسير، وإنما هي موضوع من موضوعات التفسير الموضوعي، يعني منهج القرآن الكريم في تقرير يوم القيامة والآيات التي وردت في أن في إثبات يوم القيامة ويوم البعث. طبعا هو موضوع في غاية الأهمية، لكن لا علاقة له بقواعد التفسير، وإنما هو موضوع من الموضوعات التي تناولها القرآن الكريم، دراسته أيضا على شكل مستقل، تدرس كيف تقرر القرآن الكريم يوم البعث، كيف ضرب الأمثلة، كيف رد على المنكرين وكذا، هذا موضوع يعني في غاية الأهمية، لكنه لا علاقة له بأصول أو بقواعد التفسير. يعني الآن لو أردت أن أقول الآن يلا كيف تستفيد من هذه القاعدة في بيان معاني القرآن الكريم، ما في علاقة فيه. نعم، يعني الآن أنا أريد أن أفسر الآية، كيف أستفيد من القاعدة؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، قاعدة تفسيرية واضحة، هذه لا ليست قاعدة تفسيرية، وإنما موضوع من موضوعات القرآن الكريم. وهذا أيضا الشيخ السعدي رحمه الله ما كان، مع أن له كتاب اسمه خلاصة تفسير القرآن، خلاصة تفسير المنان، أو خلاصة استخلص من التفسير يعني موضوعات الرئيسية التي تكلم عنها القرآن الكريم، وصاغ هذا الأسلوب يعني إنشائي ملخص، هذا تفسير موضوعي، لكنه لم يتحرر بعد مفهوم التفسير الموضوعي وأصوله وضوابطه في ذلك الوقت. ولذلك حتى الدراسات التي كتبت في التفسير الموضوعي مؤخرا كثير منها يفتقر إلى هذا التأصيل، وفيها خلط بين المصطلح القرآني والموضوع القرآني، موضوع من خلال سورة، موضوع من خلال القرآن ونحو ذلك، فلم تتحرر يعني كثير من المصطلحات إلا مؤخرا، فيعذر الشيخ رحمه الله في هذا. القاعدة التاسعة أيضا نفس القضية، في طريقة القرآن الكريم في عرض الأحكام الشرعية أو نحوها، لكنه يعني مفيد، نقرأ فيه يا شيخ فواز القاعدة التاسعة.
القاعدة التاسعة في طريقة القرآن في أمر المؤمنين وخطابهم بالأحكام الشرعية، قد أمر الله تعالى بالدعاء إلى سبيله بالتي هي أحسن، أي بأقرب طريق موصل للمقصود محصل للمطلوب. ولا شك أن الطرق التي سلكها الله في خطاب عباده المؤمنين بالأحكام الشرعية هي أحسنها وأقربها، فأكثر ما يدعوهم إلى الخير وينهاهم عن الشر بالوصف الذي من عليهم به وهو الإيمان، فيقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا واتركوا كذا، لأن في ذلك دعوة لهم من وجهين، لأن في ذلك دعوة لهم من وجهين، أحدهما من جهة الحث على القيام بلوازم الإيمان وشروطه ومكملاته، فكأنه يقول: يا أيها الذين آمنوا قوموا بما يقتضيه إيمانكم من امتثال الأوامر واجتناب النواهي والتخلق بكل خلق حميد والتجنب لكل خلق رذيل، فإن الإيمان الحقيقي هكذا يقتضي. ولهذا أجمع السلف أن الإيمان يزيد وينقص، وأن جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة من الإيمان ولوازمه، كما دلت على هذا الأصل الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة. وهذا أحدها، حيث يصدر الله أمر المؤمنين بقوله: يا أيها الذين آمنوا، أو يعلق فعل ذلك على الإيمان، وأنه لا يتم الإيمان إلا بذلك المذكور. والوجه الثاني أنه يدعوهم بقوله: يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا أو اتركوا كذا، أو يعلق ذلك بالإيمان، يدعوهم بمنته عليهم بهذه المنة التي هي أجل المنن، أياما من الله عليهم بالإيمان قوموا بشكر هذه النعمة بفعل كذا وترك كذا. فالوجه الأول دعوة لهم أن يتمموا إيمانهم ويكملوه بالشرائع الظاهرة والباطنة، والوجه الثاني دعوة لهم إلى شكر نعمة الإيمان ببيان تفصيل هذا الشكر، وهو الانقياد التام لأمره ونهيه. وتارة يدعو المؤمنين إلى الخير وينهاهم عن الشر بذكر آثار الخير وعواقبه الحميدة العاجلة والآجلة، وبذكر آثار الشر وعواقبه الوخيمة في الدنيا والآخرة. وتارة يدعوهم إلى ذلك بذكر نعمة بذكر نعمه المتنوعة وآلائه الجزيلة، وأن النعمة تقتضي منهم القيام بشكرها، وشكرها هو القيام بحقوق الإيمان. وتارة يدعوهم إلى ذلك بالترغيب والترهيب وبذكر ما أعد الله للمؤمنين الطائعين من الثواب وما لغيرهم من العقاب.
نعم، إلى آخر ما ذكر، يعني هو يريد أن يقرر كيف يخاطب الله المؤمنين في القرآن الكريم بالأحكام، فيقول يقول يا أيها الذين آمنوا مرة، يا أيها الناس مرة، مرة يبين لهم فضل العمل، مرة يبين لهم خطورة التركة، وهكذا. فأيضا هذا هو موضوع من موضوعات القرآن الكريم وليس قاعدة تفسيرية، وإنما بيان طريقة القرآن في أمر المؤمنين وخطابهم بالأحكام الشرعية. وأفضل من ذلك، أفضل من ذلك موضوع مهم جدا، وهو كيف يعني طريقة القرآن الكريم في تقرير الأحكام الشرعية في القرآن، يعني يمكن أن نذكر منها 8 طرق، وهذه فعلا تشكل قواعد مفيدة لكم، وهذا يعني من المقدمات الضرورية التي تدرس في أحكام القرآن. فتقول مثلا أنه إما أن يأتي تقرير الحكم في القرآن الكريم في موضع واحد وخلاص، مثل ذلك والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. هل تجدون حكم آخر للسرقة في القرآن غير هذه الآية؟ ما في، ما وردت يعني الحكم السرقة في القرآن الكريم إلا في هذا الموضع، قطع اليد في سورة ماذا؟ سورة المائدة. وسورة المائدة بالمناسبة يعني من أكثر السور القرآنية التي اشتملت على أحكام، لذلك من أراد منكم أن يتفقه في أحكام القرآن الكريم ومشغول يقرأ سورة المائدة، يقرأ البقرة، هذه أكثر سورتين امتلأت بالأحكام. ولذلك سورة المائدة كما قال أبو ميسرة أحد التابعين اشتملت على 18 فريضة لا توجد في غيرها، تكلم يعني هي اللي فيها آية الخمر، النهي تحريم الخمر في المائدة، تحريم الميسر في المائدة، تحريم الأزلام، تحريم المتردية والنطيحة وما أكل السبع، صح، تحريم أيضا فيها حكم انفردت به أيضا، وهو مشروعية الأذان للصلوات الخمس، وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. هذه الآية هي أصرح آية في القرآن الكريم في مشروعية الأذان للصلوات الخمس. وأما قوله تعالى ويا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فهي خاصة بالنداء للجمعة خاص، لكن ليس لا تشمل العصر المغرب الفجر، لكن وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا في إشارة إلى مشروعية الأذان، وأن هؤلاء الذين يستهزئون من المنافقين مذمومين. واضح يا شباب؟ طيب، المهم يعني سورة المائدة فيها كثير من الأحكام التي انفردت بها. فإذا نقول من طريقة القرآن الكريم في عرض الأحكام أن يذكر الحكم في موضع واحد فقط، من طريقة القرآن الكريم في عرض الأحكام أن يفرق الحكم الواحد في أكثر من موضع، بحيث لا يتضح لك الحكم بشكل كامل إلا إذا جمعت هذه المواضع. مثل إيش؟ أحسنت، مثل تحريم الخمر. اليوم لازم أنك تجمع كل الآيات التي وردت في تحريم الخمر حتى تستطيع أن تعرف الحكم النهائي في سورة المائدة، وإلا لو اقتصرت على بعض الآيات التي وردت في مراحل متقدمة من التحريم لربما وقعت في خطأ كبير. أضرب لك مثال أشد من هذا، مثلا عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، موجود في القرآن الكريم إشارة إلى أن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها كم؟ أيوة، وموجود سنة كاملة. فآية 234 تقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، وفي الآية اللي أظنها 241 يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا متاعا إلى الحول، وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. وهذه الآية الوحيدة، الحكم الوحيد الذي ورد فيه الآية المنسوخة متقدمة على الآية الناسخة، أو عفوا متأخرة على الآية الناسخة. فالأصل أن الثابت الناسخ هي 4 أشهر و10 أيام، صح؟ يعني الآن لو سألتك امرأة متوفى عنها زوجها كم تعتد؟ تقول 4 أشهر و10 أيام. واضح يا شباب؟ إذن هذا نموذج يا شباب، يعني أن الحكم مثلا عدة المرأة المتوفى عنها زوجها أنك لا تستطيع أن تفتي فيها حتى تجمع الآيات التي وردت فيها في القرآن الكريم كاملة. وهذا وش نقول؟ نقول جزاك الله خير حبيبي، الله يوفقك، أن من منهج القرآن الكريم في عرض الأحكام تفريق الحكم في أكثر من موضع، فلا بد من جمع الآيات حتى تستطيع أن تفتي فيها. طبعا ابن تيمية هو الذي يرى أنها غير منسوخة، ومعه مجموعة، ويرى أن قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، هذه المدة التي يجب على المرأة أن تعتدها بعد وفاة زوجها إذا كانت ليست حامل. طبعا واضح هذا، عدتها 4 أشهر و10 أيام. طيب الآية التي تقول متاعا إلى الحول غير إخراج، قال هذه اختيارية، هي من حقها أن تبقى في بيت زوجها سنة كاملة. حلو، جلست 4 أشهر و10 أيام، قالت في أمان الله أنا بمشي بتزوج وامشي من بيت الزوجة. وطبعا الورثة مثلا يكونون يملكون البيت ولهم فيه نصيب وكذا، فمن حقهم أنهم يخرجونها منه، صح؟ خلاص، عشان يقتسمون التركة، ليس من حقهم أن يخرجوها قبل مرور سنة بنص الآية التي تقول متاعا إلى الحول، تجلس سنة كاملة بالآية هذه. طيب والـ4 أشهر و10 أيام، قالوا هذه تقدر تتزوج بعد 4 أو 10 أيام، بس ما تطلع من البيت، تأخذ راحتها 7 أشهر. كم يبقى 4 أشهر و10 أيام، كم يبقى علشان تصير سنة كاملة؟ 7 أشهر أظنه، كم تطلع؟ 7 أشهر و20 يوم. قال مجاهد، أظن مجاهد قال 7 أشهر و20 يوما، هذه أظنها زي ما تقول صدقة أو كذا للمرأة، بمعنى أنها من حقها تبقى 7 أشهر و20 يوم في بيت زوجها ولا تخرج ولا تضايق أبدا. 4 أشهر و10 أيام هذه خلاص تستطيع بعدها تتزوج، تستطيع تفعل مرسل، لكن من حقها تستخدم البيت، تستخدم تركة زوجها ولا تخرج منها سنة كاملة. واضح هذا؟ فهذا الجمع بين الذين يقولون أنها غير منسوخة الآية، غير منسوخة اللي هي آية الحول، وإنما هي محكمة، وهذا رأي وجيه، وهذا رأي وجيه، لكنها منسوخة من جهة ماذا؟ أنك ما تستطيع أنك تقول لا تتزوج إلا بعد سنة، كانت بهذه الصورة، الآن قال لا 4 أشهر و10 أيام من حقها. طيب والسنة تبقى اختيارية للاستمتاع في البيت وكذا. طيب انتهينا من هذه القاعدة يا شباب، اللي هي قاعدة تقرير إيش طريقة القرآن في أمر المؤمنين وخطابهم للأحكام الشرعية. أيوة تفضل يا فواز.
نفع الله بكم. القاعدة 10 في الطرق التي في القرآن لدعوة الكفار على اختلاف ملالهم ونحلهم، يدعوهم إلى الدين الإسلامي والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم بما يصفه من محاسن شرعه ودينه وما يذكره من براهين رسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليهتدي من قصده الحق والإنصاف وتقوم الحجة على المعاند. وهذه أعظم طريق يدعى بها جميع المخالفين لدين الإسلام، فإن محاسن دين الإسلام ومحاسن النبي صلى الله عليه وسلم وآياته وبراهينه فيها كفاية تامة للدعوة بقطع النظر عن إبطال شبههم وما يحتجون به، فإن الحق إذا اتضح علم أن ما خلفه فهو باطل ضلال. ويدعوهم بما يخوفهم من أخذات الأمم وعقوبات الدنيا وعقوبات الآخرة، وبما في الأديان الباطلة من أنواع الشرور والعواقب الخبيثة، ويحذرهم من طاعة رؤساء الشر ودعاة النار، وأنهم لا بد أن تتقطع نفوسهم على طاعتهم حسرات، وأنهم يتمنون أن لو أطاعوا الرسول ولم يطيعوا السادة والرؤساء، وأن مودتهم وصداقتهم ستتبدل بغضاء وعداوة. ويدعوهم أيضا بنحو ما يدعو المؤمنين بذكر آلائه ونعمه، وأن المنفرد بالخلق والتدبير والنعم الظاهرة والباطنة هو الذي يجب على العباد طاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه، ويدعوهم جل وعلا أيضا بشرح ما في أديانهم الباطلة وما احتوت عليه من القبح والمقارنة بينها وبين دين الإسلام، ليتبين ويتضح ما يجب إيثاره وما يتعين اختياره، ويدعوهم بالتي أحسن. فإذا وصلت بهم الحال إلى العناد والمكابرة الظاهرة توعدهم بالعقوبات الصوارم، وبين للناس طريقتهم التي كانوا عليها، وأنهم لم يخالفوا الدين جهلا وضلالا أو لقيام شبهة أوجبت لهم التوقف، وإنما ذلك جحود ومكابرة وعناد. ويبين مع ذلك الأسباب التي منعتهم من متابعة الهدى، وأنها رياسات وأغراض نفسية، وأنهم لما آثروا الباطل على الحق طبع على قلوبهم وختم عليها وسد عليهم طرق الهدى، عقوبة لهم على إعراضهم وتوليهم للشيطان وتخليهم من ولاية الرحمن، وأنه ولاهم ما تولوا لأنفسهم. وهذه المعاني الجزيلة مبسوطة في القرآن في مواضع كثيرة، فتأمل وتدبر القرآن تجدها واضحة جلية، والله أعلم.
بارك الله فيك. القاعدة العاشرة أيضا هي كما سبق في طرق القرآن إلى دعوة الكفار على اختلاف مللهم، هذا موضوع من موضوعات التفسير الموضوعي. لاحظوا القاعدة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة، هذه خمس قواعد كلها موضوعات تفسير موضوعي لا علاقة لها بقواعد التفسير أبدا، ولا ينتفع بها المفسر في بيان المعنى، وإنما هي موضوعات عامة يصلح لطالب العلم والداعية كيف تناول القرآن الكريم هذه الموضوعات. فهو هنا يتحدث عن طرق القرآن إلى دعوة الكفار، كيف دعاهم إلى الدين، كيف دعاهم إلى التوحيد، ما هي الطرق التي استخدمها، الوسائل، أسلوب الأمر، النهي، التهديد، الوعيد، وهكذا. يعني لعل هذا إن شاء الله يكون واضح وظاهر، وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.